السلام عليكم، أهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج حريات على راديو الكل. وسؤال هذه الحلقة: ماذا تعني النظم الانتخابية ومن يضع معاييرها؟ ولماذا يصمم النظام الانتخابي من الأساس؟ لنتابع بعد الفاصل. إذا كانت الانتخابات هي الوسيلة الأساسية التي توصلت إليها التجربة السياسية المتراكمة عبر الأجيال لتحديد شرعية أو عدم شرعية السلطة القائمة، فهي وليست بهذا المعنى بحد ذاته، وإنما هي وسيلة تهدف إلى تعزيز بناء المجتمع الديمقراطي، وهي طريقة يمكن بواسطتها معرفة إرادة الشعب. وحتى تكون كذلك، فإنه لا بد من توفر عدد من الأسس والمطالب والشروط، أهمها اختيار النظام الانتخابي المناسب. والنظام الانتخابي هو الطريقة التي يرسمها القانون لتعبير المواطنين عن إرادتهم الحرة لاختيار ممثليهم في إدارة شؤونهم. ويوجد في العالم عدة نظم انتخابية وتختلف من دولة إلى أخرى، وعلى المشرعين أن يصمموا النظم الانتخابية وفق ظروف كل مجتمع، ولكن المشرع الدولي وضع عدة معايير يلتزم بها المشرع المحلي عند تصميم النظام الانتخابي. ومن هذه المعايير: أولاً السهولة واليسر، فيجب أن يكون نظام سهل للمواطنين ويراعي مستويات التعليم في كل دولة. ثانياً الدوام، أن يكون نظام دائم ولا يتم تغييره من انتخابات إلى أخرى حسب هوى الحكومة أو الحزب الحاكم. ثالثاً يحفز على المشاركة، أي تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، ولذلك لابد من تسهيل الإجراءات على المواطنين وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية اقتراعاً وترشيحاً، كما يعمل على تشجيع الشباب والنساء على المشاركة الفعالة في الانتخابات. رابعاً وأخيراً تشجيع التعددية، من خلال تشجيع التوافق بين أحزاب متناقضة أو متنافسة، وتشجيع التقارب داخل الأحزاب السياسية وبلورة معارضة قوية، وتشجيع التنمية السياسية والتعددية الحزبية. وتعد عملية تصميم أي نظام انتخابي عواقب طويلة الأمد بالنسبة للحكم الديمقراطي. وهكذا فإن عملية اختيار النظام الانتخابي هي من أهم القرارات السياسية والسيادية لأي بلد. يعتبر النظام الانتخابي الوسيلة الأساسية التي تمارس الشعوب حرية الاختيار، ويعبر المواطن عن رأيه من خلالها. فإن شكل النظام الانتخابي يمكن أن يؤثر على جوانب أخرى من النظام السياسي كإنشاء أحزاب سياسية، كما له تأثير هام على مسألة مدى وثاقة ارتباط المواطنين بزعمائهم السياسيين، وهل هذا الارتباط كاف لهم لمطالبتهم بالمساءلة والاستجابة الحقيقية من قبل الزعماء؟ أما أبرز الأنظمة الانتخابية، لقد تطورت عملية الانتخابات وتعددت أنظمتها وقوانينها تبعا لتطور مفاهيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان. واختلف النظام الانتخابي من دولة لأخرى، ويرجع ذلك إلى عدة اعتبارات تتعلق بالدولة والنظام السياسي والدستوري فيها ومجموعة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وما زالت عملية التطور هذه مستمرة إلى وقتنا الحاضر، وكثيرا ما تصنف الأنظمة الانتخابية على أساس مدى تناسبية عملها. لذلك يبرز تقسيم هذه الأنظمة إلى أنظمة التمثيل القائمة على الأكثرية الأغلبية وشبه النسبية والنسبية. وفي العادة يكون التركيز الذي تسلطه الأنظمة القائمة على الأكثرية الأغلبية على التمثيل عبر استخدام الدوائر الانتخابية الصغيرة، ومن بينها أنظمة الانتخاب القائمة على الأكثرية والانتخاب النهائي الذي ينتخب فيه مرشح واحد بأغلبية الأصوات، ونظام الكتلة القائم على التصويت الجماعي داخل الحزب، ونظام الانتخاب الخياري، وهو نظام يتيح الفرصة لانتخاب المرشح المرغوب ليس على أساس التوزيع السكاني. وتتم الانتخابات عبر طريقتين، هما الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر. في نظام الانتخاب المباشر يقوم الناخبون باختيار ممثليهم بصورة مباشرة دون وساطة أحد كالأحزاب أو المندوبين. أما في نظام الانتخابات غير المباشر فيقوم الناخبون باختيار مندوبين عنهم، ويقوم هؤلاء باختيار رئيس الجمهورية أو أعضاء البرلمان. ويرى أنصار هذه الطريقة أن عملية الانتخابات تجعل الاختيار بيد فئة مميزة أكثر قدرة على الاختيار، أما معارضوها فيرون أنها تحد من قدرة الناخبين على اختيار من يرغبون. من الناحية العملية، يتفق معظم الخبراء على أنه لا يوجد نظام انتخابي واحد يمكن القول أنه هو الأفضل، وأن اختيار النظام يجب أن يتم مع الأخذ في الاعتبار الأهداف المراد تحقيقها. بعد الفاصل ننتقل إلى ضيف الحلقة، ابقوا معنا. مرحبا من جديد ببرنامج حريات على راديو الكل. ضيفي لهذه الحلقة هو الدكتور أحمد القربي، الباحث السياسي في مركز الحوار السوري. دكتور أحمد، أهلا وسهلا فيك في برنامج حريات على راديو الكل.
يا أهلا وسهلا فيكم. يا أهلا وسهلا.
شكرا. دكتور أحمد، أهلا وسهلا بك. دكتور أحمد، سؤالي إليك، ما مدى أهمية تشكيل النظام الانتخابي المناسب حسب طبيعة كل دولة وبالنسبة للدول الديمقراطية أو الدول المتقدمة على وجه الخصوص؟
بداية، عندما أتحدث عن أي نظام انتخابي، أهميته تنبع حقيقة من وظيفة هذا النظام الانتخابي، وهو إيجاد الآلية المناسبة لتمثيل الشعب. الهدف الأساسي من أي نظام انتخابي هو إيجاد صيغة ما من أجل إعطاء أفضل صورة لتمثيل الشعب في ما يسمى في البرلمان أو السلطة التشريعية. وبالتالي أعتقد أنه هذه الوظيفة الأساسية، كلما كان النظام الانتخابي أكثر تعبيراً عن الواقع، عن الواقع السكاني، عن الواقع المناطقي، عن الواقع الطائفي، يمثل كل مكونات المجتمع أفقيا وعموديا. عندما تحدث كل طبقات المجتمع، يمكن هنا أن نضرب مثال ما كانت تذهب إليه الدول الاشتراكية على سبيل المثال، عندما كانت تركز على تمثيل فئات الفلاحين والعمال. وبالتالي عندما نقصد هنا بالطبقات، لا نقصد فقط الجانب إن صح التعبير الإثني أو الديني، وإنما حتى الاقتصادي. بمعنى آخر، أن هذا النظام الانتخابي يجب أن يكون معبر ويعطي سهولة ومرونة أكثر في تمثيل جميع طبقات الشعب.
دكتور، يعني عمليات التحول الديمقراطي إجمالا بأوروبا على وجه التحديد، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، نستطيع أن نقول أنها بدأت ما بعد الحرب العالمية الثانية بالتدريج مع التحولات الداخلية في أوروبا وفي العالم. هل المشرعين في أوروبا وفي أمريكا يقومون بتطوير هذه الأنظمة الانتخابية، أم أنها هي عبارة عن مادة قانونية جامدة غير قابلة للتغيير؟
نعم. هلا بداية، حتى يعني نكون صريحين، بالنسبة للنظام الانتخابي من الناحية القانونية، دعنا نتحدث بداية من الناحية القانونية. الأنظمة الانتخابية في معظم دول العالم هي ترد ضمن قوانين عادية، بمعنى إمكانية التغيير على هذه الأنظمة الانتخابية تكون أيسر وأسهل من الدساتير. الدساتير عادة يعني أهم أو من صفاتها الأساسية أنها جامدة، بمعنى أنها لا تتغير كل فترة، على عكس النظام الانتخابي الذي يرد عادة ضمن القوانين، وبالتالي هذا يعطيه ديناميكية أكثر، أو يعطيه على الأقل من الناحية القانونية بين قوسين يعطيه إمكانية إحداث أو إدخال تغييرات عليه. الآن لو أتينا من الناحية العملية، هل هنالك تغييرات تطرأ على هذه القوانين الانتخابية بشكل مستمر؟ أعتقد كما ذكرت تماما أنت في البداية، دائما التغيير الذي يرد على أي نظام انتخابي يكون مرتبط إلى حد كبير بالتغيرات الاجتماعية والتغيرات السياسية التي تطرأ والتي تحدث في داخل هذه الدولة. بمعنى آخر، عند حدوث ثورة أو عند حدوث انقلاب أو عند حدوث انتفاضة أو عند استلام نظام حكم قد يكون له طابع أيديولوجي معين، قد نشهد بعض هذه التغييرات في النظام الانتخابي. لماذا؟ لأن السلطة الجديدة أو الواقع الجديد يعتقد أن النظام الانتخابي السابق لا يعبر بشكل عادل عن الشعب، بمعنى أن هنالك بعض الطبقات أو هنالك بعض الفئات الموجودة ضمن الشعب التي لا يمكن أو التي لا يتم تمثيلها ضمن هذا النظام الانتخابي. ولعل يعني لو نأخذ نحن مثال بسيط، مثلا في إسبانيا عندما شوف كان هنالك ثورة في أو إن صح التعبير انتفاضة في إقليم الباسك، وكانت هنالك مطالبة بالحكم الذاتي إن صح التعبير أو بالحكم الفيدرالي، فكنا نشهد أو هنالك بعض الأصوات التي كانت ترتفع وتقول أنه يمكن تعديل النظام الانتخابي وإعطاء حصة أكبر لهذا الأقليم من أجل الكف عن مطالبه الانفصالية. وهكذا أعتقد أن الأمر ينطبق على أغلب الدول العالم، بمعنى أن التغيير في النظام الانتخابي هو حقيقة مرتبط أكثر بالتغيرات السياسية والاجتماعية التي تحدث داخل المجتمع.
نعم دكتور، يعني في الميثاق الدولي للأمم المتحدة تم وضع المجتمع المدني بسوية جدا مهمة وعالية كمبدأ من مبادئ ترسيخ الديمقراطية في العالم. هل برأيك المجتمع المدني أو منظمات المجتمع المدني في هذه الدول تقوم بدور الحقيقي في ترسيخ الديمقراطية والعمل على الانتخابات في هذه المجتمعات؟ هل هي تقوم بدورها الفعلي؟
حقيقة عندما تحدث عن دور المجتمع المدني هو يعني دور أساسي ومهم جدا في العملية الانتخابية. قد يكون أتحدث هنا أنه دور المجتمع المدني في صياغة القانون قد يكون إلى حد كبير هامش، وإن كان لا يعني دوره في الضغط وفي التوعية في تقديم المقترحات هذا الأمر يعني مفتوح وموجود، ولكن دائما السلطة الأساسية في وضع أي نظام انتخابي هي السلطة التشريعية، بمعنى أنه هي مؤسسة من مؤسسات الدولة. بينما الدور الأهم الذي يقوم به الدور المجتمع المدني بصورة أساسية يأتي عادة بشكل مرافق للعملية الانتخابية. هنالك عدة أدوار يقوم بها المجتمع المدني، تحدثنا طبعا من الناحية النظرية في التوعية بالقانون الانتخابي، بكيفية الانتخاب، في إجراء انتخابات، في تشجيع الناس على الانخراط في الانتخاب. يأتي دوره أيضا في المناصرة، يأتي دوره في الضغط. هذه الأدوار الأساسية التي يقوم بها المجتمع المدني هي أدوار مهمة وأساسية، تكون عادة أو تأتي عادة بعد وضع القانون أو النظام الانتخابي. ولكن الآن لو أتينا إلى الناحية العملية، هل وكان سؤالك أنه كيف تقيم أو ما هو تقييمنا للمجتمع، دور المجتمع المدني في صياغة أو في العملية الانتخابية؟ أعتقد أنه هنالك دور أساسي في الدول الديمقراطيات الغربية. لماذا؟ يعني المجتمع المدني يأخذ دور أكبر في الدول الديمقراطيات الغربية. السبب هو لعراقة هذه التجربة. نحن نتحدث عن تجارب انتخابية عمرها مئات السنين، سواء عندما تحدث عن وجود برلمان وفكرة التمثيل وفكرة النيابة، فهذه تجارب عمرها يعني نتحدث عن 200 أو 250 سنة. بينما لو أتينا نحن إلى الدول العربية نلحظ، أو دول العالم الثالث بشكل عام، هنالك عدة تحديات. أولا حداثة التجربة الانتخابية والنيابية، نحن نعلم أن هنالك كثير من الدول حاليا إلى الآن لا يوجد فيها انتخابات ولا يوجد فيها برلمان، وإن كان الغالبية فيها يعني أنه من الناحية الصورية إن صح التعبير أنه فيها انتخابات. الأمر الثاني وهو الأهم أن المجتمع المدني بحد ذاته فيه ضعف، بمعنى آخر أنه المجتمع المدني ومؤسساته خاصة التي يمكن أن تهتم بالعملية السياسية والانتخابية هي ضعيفة. سأعطيك مثال، يعني عندما أتحدث عن سوريا مثلا، عندما أجريت في أول انتخابات يعني بشكل أولي أو بشكل يعني نظري إن صح التعبير، كانت في بداية الخمسينيات. طيب إذن التجربة حديثة، المجتمع المدني كان لسه في بداية تأسيسه. الأمر الآخر أنه غالبية المجتمع المدني أين يتركز نشاطه في مثل هذه الدول؟ يتركز نشاطه في المجالات الخدمية، في مجالات البر، في مجالات المساعدة الفقراء، بمعنى أنه لا نجد اهتمام بالأساس بهذا الجانب، لأنه غالبية أو نتيجة التنشئة ونتيجة حداثة تجربة المجتمع المدني لا نجد تركيزا من هذه المؤسسات على الجانب السياسي وعلى جانب التوعية في الانتخابات. طبعا هذا لا يمنع أنه أنا وقفت حقيقة على بعض التجارب المهمة. مثلا في الأردن كان هنالك مؤسسة ما تعنى بدعم فكرة أو تفعيل فكرة الانتخابات داخل الشباب، وبالتالي ولكن مثل هذه المؤسسات حقيقة تكون عادة في البيئات المستقرة، ولو وجدت تكون على نطاق ضيق جدا. فهذه يعني باختصار أنه المجتمع، تجربة المجتمع المدني له دور مهم، ولكن للأسف في دولنا نحن ما يزال دوره ضعيف وناشئ إن صح التعبير.
مع الأسف، يعني لكل نظام انتخابي كما هو معلوم له إيجابيات وله سلبيات، دكتور أحمد، برأيك الشخصي ما هي أكثر تجربة أو نظام انتخابي موجود في العالم، في دول العالم المتحضر، نستطيع أن نقول بأنه الأكثر شفافية أو أنه يمثل الشعب على حد، يعني على سبيل المثال بنسبة 80%، وطبعا نسبة 80% تعتبر من النسب المرتفعة جدا، كأمثلة يعني برأيك الشخصي كنظم انتخابية مختلفة ما هي الأكثر شفافية؟
حقيقة هلأ هو لا يوجد معيار صح التعبير يمكن أن نقيس عليه ونقول أنه إذا تحققت هذه المعايير فالنظام الانتخابي هو نظام جيد. لماذا؟ لأنه نعود إلى الهدف الأساسي من النظام الانتخابي وهو تمثيل الشعب، والشعب يختلف من دولة إلى أخرى، فالأمر نسبي ونسبي جدا. ولكن دائما ما يتم قياس جدوى أو فعالية أي قانون انتخابي حقيقة من خلال الهدف، بمعنى الآن ننظر هل هنالك تمثيل لمختلف فئات الشعب؟ إذا كانت النتيجة صحيحة ما نقول النظام الانتخابي هو جيد إلى درجة ما، بمعنى إذا عندما تحدث عن النظام الانتخابي الذي يأخذ ب الأغلبية النسبية أو الأغلبية المطلقة، عندما تحدث عن نظام انتخابي طبعا هذه تعابير قد تكون تقنية إلى حد ما ولكن لا يتسع المجال الآن لشرحها، وتحدث عن نظام الانتخاب الفردي ونظام القائمة والقائمة المغلقة والمفتوحة، فهنالك معايير كثيرة أو هنالك أنواع أو نظم انتخابية متعددة. لا يمكن أن نحكم على هذا النظام أنه نظام، يعني أو أنت كنت تسألني عن المعايير، لا يمكن أن نضع معايير حقيقة. لماذا؟ لأن لكل دولة خصوصيتها، بمعنى أنا اليوم مثلا على سبيل المثال إذا كنت أتحدث عن نظام انتخابي في سوريا فيمكن أن أقول مثلا النظام الانتخابي الذي يأخذ بنظام الفردي ونظام القائمة المفتوحة وبالأغلبية النسبية من أجل تمثيل الأقليات هو الأفضل، ولكن لو مثلا ذهبت إلى مصر قد أجد العكس، أو أجد أنه مثلا الأفضل هو أن أخذ مثلا بالنظام الفردي وليس بالنظام القائمة. فأعتقد أنه هذا الأمر، يعني تحديد أنه معيار أو وضع معيار واحد نقول أنه هذا هو الأساس أو هذا هو المعيار الناجح لأي نظام انتخابي، هذا الأمر صعب جدا. لماذا؟ لأن لكل دولة خصوصيتها، لكل دولة تركيبتها السكانية، تركيبتها الاقتصادية، تركيبتها الاجتماعية التي تختلف عن الدول الأخرى.
يا دكتور أحمد اسمح لي أني أتشكرك، شكرا كثير لوجودك معي بهذه الحلقة، شرفتنا في برنامج حريات، شكرا كثير لوجودك معنا.
شكرا جزيلا لكم على الاستضافة.
متابعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج حريات على راديو الكل، يبقى أن أذكركم بالاستماع إلينا عبر الموجة 95.5 FM في إدلب وحلب، وعبر شاشة التلفزيون على مدار النايلسات على التردد العمودي 12562، كما يمكنكم مشاهدة جميع حلقات برنامج حريات عبر قناة راديو الكل على اليوتيوب. شكرا لكم وإلى اللقاء.